الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعده، فقد بدانا في الحديث السابق وحديث النهي عن نكاح الشغار، وعرضنا المساله الحديثيه وانتهينا بكم روايه؟ 11 روايه، صحيح؟ ومن المسألة الحديثية طبعا في المجلس السابق قلت ان في رواية عن عمرو بن عوف الأنصاري لم أقف عليها، ورواية عن أبي ريحان الأزدي اللي هو شمعون بن زيد أيضا لم أقف على هذه الرواية، لكن عزلا بن مندى وغيره والمعقر عليها. ومن المجلس السابق نأخذ أن التفسير لمعنى الشغار من قول نافع مولى ابن عمر، فلا وجه بعد ذلك للخطيب أو لكلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكتاب المدرج أنه من كلام مالك إلا بالقيد الذي ذكرته في الرواية. قلنا احنا حكينا على الرواية هناك ما إيه؟ عزو القول إلى مالك لما نتكلم بالرواية ده شذوذ، إلا أن يقال إن مالك أخذه عن نافع، تمام؟ وبقرينة هنا انه ما ذكره الدارقطني والعزم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لما نرجع ان شاء الله نرجع الى السنن للدارقطني من طريق خالد بن مخلد القطوان ايضا عن مالك قال: سمعت ان الشغار ان يزوج الرجل الى اخره، وهذا دل على ان التفسير من منقول مالك لا من مقوله، ودي اشاره الى ما سبق إن التفسير من منقول مالك وليس من مقوله. وأنا عزوتك إلى المسألة الحديثية بذات تفصيل، وقد اختلفت الروايات عن مالك في ذلك، ولو سلمنا بثبوتها عنه فيكون مرجعها إلى نافع أعلن ذلك مالك رحمه الله أو لا، وهذا ظاهر مما سبق في الرواية. وكذا فيما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، قال: لا أدري أهو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك. السبب إيه؟ الرواية اللي سبق شفناها. فهنا الإمام رحمه الله تعالى كده الأمر بقى كم فرق؟ إما النبي صلى الله عليه وسلم، إما الصحابي ابن عمر، وإما نافع، وإما مالك، أربعة. والرافة الصلاة كل هذه الروايات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جزما، جاء من طريق هالك، صحيح؟ ولم يثبت عن مالك ولا عن ابن عمر، لم تأتي به رواية، تمام؟ إنما جاء عن نافع، تمام؟ ثبت عن، يبقى ثبت في الصحيحين وغيرهما عن نافع مولى ابن عمر. وذكر البيهقي ما ينفيه عن مالك ويثبته لنافع. وقد ظهر لنا أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام ابن عمر، وليس من كلام مالك، إذ لم تثبته الرواية إلا أن يقال أخذها نافع عن ابن عمر وإن لم يعزها، ومالك عن نافع وإن لم يعزها، وهذا كله على الاحتمال. وأما ما لا احتمال فيه أنه من قول نافع، يعني قد تقول إيه المانع أن يكون نافع أخذها عن ابن عمر، وارد بس احتمال، لكن أنا أخذ بالإيه؟ بالرواية التي جاءت وأثبت أنه من قول نافع. طبعا جاءت أن يكون نافع أخذها من ابن عمر، كما جوزنا أن مالك أخذها من نافع. وأما قول الباجي في المنطقة، الظاهر أنه من جملة الحديث، وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوي. ده كلام من؟ ده كلام الوليد الباجي، وده طبعا وده غريب، وده غريب. وكثيرا لما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يتعقب بعض الشراح في مثل هذه المطولات، ويبقى الروايه مثلا في الصحيح ويشرح في الصحيح وتفوت الروايه، فبيعتبرها ايه؟ بيعتبرها عيبه، يعني انه انت بتشرح حديث والحديث على شرطك، ومع ذلك بيغيب عنك الروايه دي، بيعتبرها ايه؟ لكن هو جهول، كجهول البشر، متأصف البشر، ولا ينجو منه ولم ينجو منه احد. قول الباجي الظاهر أنه من جملة الحديث، وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوي، يعني عوز ده من ايه؟ من سياق الحديث المرفوع عزو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ظاهر على انه لم يطلع على الرواية او غفل عنها، وقد سبق البيان في المسألة الحديثية. نسأل الله عز وجل ان يعصمنا من الزلل. المسألة الفقهية، قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، اي عن نكاح الشغار، والاصل في النهي التحريم الا لقرينة. والشغار لغة نكاح كان في الجاهلية، وهو أن يزوج الرجل آخر امرأة على أن يزوجه الآخر امرأة أخرى بغير مهر. بغير إيه؟ بغير مهر. وصداق كل منهما بضع أخرى، وصداق كل منهما بضع الأخرى، زواج البدل بس هو ده الصداق. ركزوا عنه الجزئية ده على مائة التكليل، تخريج المسألة وتحقيقها بقى هتبقى محتاجة تركيز شوية. وخص بعضهم به القرائن فقال لا يكون شغارا إلا أن تنكحه وليتك، على أن ينكحك وليتك، وهو ما قرره ابن الأثير في غريب الحديث. قال الشغار هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل شاغرني، أي زوجني أختك أو ابنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من آل أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى. وفي الاصطلاح هو أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته، على أن مهر كل منهما بضع الأخرى. وبهذا يظهر التوافق بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي، وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وزادوا أي الحنابلة، سواء جعل مهر كل منهما بضع الأخرى أو سكت عن المهر أو شرط نفيه. ده كله إيه؟ ده فصل المسألة، جعل البضع مقابل البضع باطل، سكت عن المهر ما ذكروش ما فيش مهر باطل، أو شرط نفي المهر، ده كله إيه؟ كله باطل. وعد الحنابل هذه الصور من ايه؟ من نكاح الشغار، ده عند الحنابل. المسألة الرئيسة في هذا الحديث، اجمع العلماء على انه نكاح منهي عنه غير جائز، ولكنهم اختلفوا فيما اذا وقع هل يصح بمهر المثل او لا. ركزوا بقى، مسألة مهمة عايزة تركيز شوية. يبقى أجمع بمعنى أنه النهي إيه؟ نكاح منهي عنه، لا يجوز، ولكنهم اختلفوا فيما إذا وقع، حصل اللي حصل وتم بهذه الصورة، إيه الحل؟ ها؟ الأصل بطلان، والنهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد عند الجمهور خلافا للحنفية من وجه، تمام؟ لكن نتابع التفصيل، امتى يقال بلا وامتى يقال بنعم عشان تفهم تصور الايه، تصور المسألة. الاصل الكل عليه الجميع منهي عنه، ماذا لو وقع؟ نصلح بقى ولا نخذ ولا نعمل ايه؟ ونقول بقى نصلح ولا نرمي كل حاجة ونخرب؟ ده الوجه على قولين. طبعا لو هنقول بقى هنا بالنسبة للإجماع، طبعا ده ابن عبد البر عشان نقول ناس حكى الإجماع، يبقى نحط كده معكم فتين عن ابن عبد البر والنووي وغيرهما وعياض بن قدامة ومجموعة عبد الله أو غيرهم على أساس أقدموا أقدم النقل رحمه الله في الاستذكار. القول الأول من إيه بقى من أي مسألة؟ هم اختلفوا النكاح خلاص كل منهي عنه. طب ماذا لو وقع؟ يبقى هنا بقى على قولين تمام؟ لا يصح باطل دخل بها أو لم يدخل ويفسخ أبدا، وده قول مالك. وبين معقوبتين قلت في الرواية قبل وليس بعد، يعني يفسخ قبل ولا يفسخ بعد. هنحتاج ليه؟ ليه فرق بين قبل ومن بعد؟ ما عندي مقتضى هذا الكلام في الخبر. قبل نعم، قبل الدخول وليس بعد. والشافعي وأحمد وإسحاق اللي هو ابن مهوي والأوزاعي وأبو عبيد بن سلام والخطاب وابن المنذر والنووي وغيره جماعة حجتهم النص الوارد في الباب. ايه النص الوارد في الباب؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ايه الشغار؟ سرته سبقة، نهى رسول الله، ده الحج. وهو فعل طابق النهي تفسد، فعل طابق النهي تفسد. ولقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فدعوه فانتهوا في الصحيحين. وأحمد وغيره، ما ذكرت أحمد اللفظ الذي لفظ عندهم فانتهوا حسب أبو هريرة. وشاد لهم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فدعوه فانتهوا فاجتنبوه. انت لبست به او هممت او عزمت عليه. ولقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. امر صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ولانطبق عليه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ده كله احتجاج القول الاول تمام، انه ده كله مردود وباطل. ده الحد كده جميل وكل معاه هذا الكلام. واما التعليل شيخ ياسر ما يبقى عندي ده ايه؟ قول له بقى ادي فقه الدليل وبعدين التعليل نعلل. طب عاوزين ليه؟ لماذا؟ واما التعليل فلان فيه تشريكا في البضع. في ايه تشريكا في البضع؟ لان كل واحد منهما جعل بضع موليتهم موردا للنكاح، يبقى كانه بيستغل جزء فيها معين لحساب الخاص. واضح؟ وصداقا للاخرى فاشبه، هذه محل القياس، فاشبه او مساله الحكم بالنظير الحكم الشبيه. دي مساله استطرف ابن القيم في كتاب اعلام واقعي، ودي مساله معتبره عند جمهور العلماء وليس عند مالك كما زعم البعض ان مالك انفرد بانزال اللي هو من انتهك حرمه رمضان عمدا في صيام رمضان افطر بغير عذر. قال هذا قول مالك، هذا ليس قول مالك، هذا قول جمهور خطيبه مالك او حنيفه احمد الليث الاوزاع ابو سوف خلافا للشافعي تمام. والامام ابن القيم استطرد هذه القدر عليها الجمهور، وهي خاصه عند المالكيه وعند الحنابله بتفصيلات مساله الايه الشيء بالنظير تمام. ودي استطرد ابن القيم رحمه الله تعالى في اثبات هذه المساله على عند الصحابه ومن تبع الصحابه في اعمال هذه الاصول، وليست من تلقاء من ذكرت من الائمه بعد. وامام مالك طبق الادعاء التابعين والثور واخر والثور ايضا من دون جمله من ذكرت. فعلى كل حال قال فاشبه ما لو زوج امرأة من رجلين، ما لو زوج امرأة من رجلين فلا يصح النكاح قطعا. الرجل يتزوج أكثر من امرأة الأربعة، أما المرأة هو واحد، ينفع يتزوج أكثر من واحد. ولأجل التعليق، التعليق الثاني، ولأجل التعليق بنكاح مقابل نكاح مقابل نكاح، فلا ينعقد نكاح إحداهن حتى ينعقد نكاح الأخرى. ده في تعليق، تعليق بوضع مش هدي كلمة الدين، تمام. وهذا التعليل عند الشافعي. وقال الخطابي: كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا من أعضائها، وهو مما لا خلاف في فساده. وتقصد ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعها، ويستثني بضعها حيث يجعله صداقا للأخرى. واضحة؟ هذه يؤكد على فساد من هذه الصورة. ونقل الخرقي أن أحمد بن حنبل نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهر، ولكن رجح ابن تيمية في المحرف في المذهب أن العلة هي التشريك في البضع كما سبق ذكره عند الشافعية. لكن قال ابن دقيق العيد الخرقي حنبله، وهذا الكلام ابن تيمية كذلك يحررون التعليل. لماذا؟ هل هو المشكلة في التشريك في البضع أم ماذا؟ شوف ابن دقيق العيد صاحب الإحكام قال: ما نص عليه أحمد رحمه الله هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث، يعني أحمد يشمل اتقاء نفسه. قال: ما نص عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث بقوله فيه: ولا صداقة بينهما. ده الايه؟ اعتبرها دي العلة، ولا صداقة بينهما، فإنه يشعر، يشعر بما نقول بقى جامعة تقول ظاهر السياق، ظهر ايه؟ ظهر السياق، وهنا المعول على ظهر السياق، وده كلام احمد. قال: فلا صداق ولا صداق بينهما، زوج دي بالصورة دي وبيجي من صداق، صداق مسمى. اللعب اللي حصل لعب مصلحة على حساب بضع امرأة هي في امرة رجل اب او اخ، واضح الكلام؟ فهنا يقول: فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك اللي هو خلو من المهر، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد. إيه جهة الفساد؟ إنه شرط في النكاح شرطا باطل، مفيش حاجة اسمها زوجني بضع مع بضع، او اديني حتة عشان زواج، اديني حتة من المرأة واديني حتة من المرأة، يبقى ده باطل. واضح الكلام ازاي؟ تمام. قال: وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي. ده كلام طبعا دقيق العيد وكلام دقيق منه رحمه الله. ده القول الأول. القول الثاني قالوا: يصح والمهر فاسد. انا هو الاخ هاني تعجل بالسؤال، وده انا ذكرته ان شاء الله في نهايه التحقيق، ان البعض يفهم انه مساله تثبيت الصداق لابد من الصداق، حياتي ان شاء الله ده بالصداق، لابد من الصداق. البعض فاهم انه دون تثبيت الصداق انه يجوز ان تتزوج بدون، ده ما حصلش، ده المقصود بدون تثبيت الصداق تحديدا، انه حدد الصداق بقد كده، لا على الصداق المسمى بينها. طيب ماتت ولم يدخل بها، مات ولم يدخل بها، طلقها قبل الدخول، بيعمل ايه بقى الحكم القضاء؟ هو ما فرضش على الصداق المسمى بينه في صداق، ايه هو بقى؟ احسن انت اختصر، تمام. فمسألة دولة تثنية صداقة مش معنى ان مفيش صداق، ده لو شرط تثنية صداق بطل النكاح. دي نقطة جدا مهمة لازم نركز فيها. تسمية الصداق ليس شرطا في صحة النكاح. ليس تقول تسميته. انت معاه ازاي؟ تحديده في صداق. انت معاه ازاي؟ لكن هنا فرق بين التسمية وبين التحديد. لكن لازم في صداق. اسعى الصداق المسيء. ايه هو الصداق؟ بعدين بقى ماشي بعدين. خلاص بعدين تم العقد وبعدين. صح؟ مع حرص وفاق وتم الطلاق. كم الصداق بقى؟ يبقى لابد من القرار في الصداق الايه؟ في الصداق المس تحديدا. زي اللي بنقوله بقى. ولا حد لاكثره ولا لاقله. كما ياتي بعده. تمام؟ طيب نواصل. قد يصح جاية. خلي بقى للصداق دي. هل يجوز الصداق بالمنفعة؟ عجال شديد ان شاء الله في مسألة بابها بقى ان شاء الله. يصح والمهر فاسد. يصح والمهر فاسد. طبعا والمهر فاسد هنا يقصد يعني غذاك هنا حطي المفروض ضمن عقوبة يعني على ان مهرها بدعوها. تمام ازاي؟ يصح والمهر فاسد. المهر هنا ايه؟ اللي هو البضع. تمام؟ يعني يصح ويفرض صداق المهر. ويفرض صداق المس او مهر المس. تمام؟ يبقى يصح. تمام؟ طب والمهر؟ قال المهر اللي هو مفروض كصورة المهر اللي هو البضع. قال ده فاسد. لا يعتبر. هتزوجها وبعد ما تزوجها يفرض لها مهر الايه؟ مهر المس. لان ده فاسد لا اعتبار له. فاكرين حديث قصه بريره؟ شرط خالف. الشرط له ما شرطه ولا ما لا يلتفت اليه. لان كل شرط ليس في الكتاب لا فهو باطل. ده الوجه. وده قول عطاء ومكحول والزهري وقول ابي حنيفه والثوري ومالك في روايه والليث بن سعد واحمد في روايه واسحاق في روايه وكان الشافعي في روايه وابي ثور والطبري ابن جرير الطبري. ايه حجة القول ده؟ حجته القياس وان الشيء بنظيره فيكون حكمه حكم نظيره. ازاي؟ قال اجمع العلماء اجمع المسلمون على ان الخمر والخنزير لا يكون شيء منهما مهرا. تخريج المسألة. تمام؟ فالبضع باطل. البضع ايه؟ باطل. ما حصلش. وما حصل والمحرم باطل. يرجع حط صداق زنقت ما بتعرفش خمرة او ما بتعرفش خنزرين. تمام؟ قالوا هذا باطل اتفاقا او اجماعا. قالوا فمن نكح على ذلك لا يكتب النكاح. فمن نكح على ذلك لا يكتب النكاح. وكذلك الغرض وكذلك المجهول وسير منها او منهي عن ملكه او ملك ملكه او ملك على غير وجهه وسنته. واجمعوا مع ذلك ان النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول فلا يفسد لفساد صداقه ويكون فيه مهر المثل بخلاف سائر المعاوضات من البيوع والإيجارات وغيرها المضمونات بأثمانها. قوله المضمونات بأثمانها فصرت المراد من قوله بخلاف سائر المعاوضات من البيوع والإيجارات مضمونة بإيه؟ خلاص خرج عن القضية. يبقى الآن هنا بيقول إن النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول تم الدخول وفات قال فلا يفسخ. قالوا لا يفسخ لفساد لفصائل لفساد صلاته. الكلام اللي على إطلاق ده لابد من توجيه كما يعني. وإذا لم يفسخ لذلك بعد الدخول فكذلك لا يفسخ قبل الدخول. هنا القياس ده مش مرضاه. قبل لوضع وبعد لوضع. يبقى هنا تجد في ايه مناقشات لهذا القول. يبقى قالوا انه اذا فات بالدخول ولم يفسخ يبقى كذلك قبل ايه قبل الدخول. عشان كده هنا في علامه تعجب ليه قبل الدخول. طب قبل الدخول ده هو اصلا عندك تقول هذا باطل. تمام. جاء واحد بيستفيد يقول لك شيخ فلان في كذا قال تقول هذا باطل لا يجوز. صح. طيب تم العقد هذا يفسخ. غير السؤال احنا حصل كذا وكذا وبعدين سالنا قالوا ده حرام. في فرق شاسع بين الحاله دي والحاله هذه. تمام. طيب حصل حمل ولا ما حصلش حمل؟ جاء مولود. تمام. حد بيسموه ترتبت عليه ايه؟ ترتبت عليه اثار لكل حاله لها علاجها. تمام. يبقى ننزل بقى من عند القول الاول والقول الثاني بهذه التفريعات. فالتفريعات هذه فشيء مقبول وشيء غير مقبول من القول الثاني. فتخريج القياس حاله قبل الدخول كبعد الدخول لا يستقيم لان الاصل في الحظ. كيف انا اسوي قبل الدخول ببعد الدخول؟ ما فيش. تمام. قال لانه لو لم يكن نكاحا منعقدا شبه التخريج هذه. قالوا هذا لأنه لو لم يكن نكاحا منعقدا حلالا ما صار حلالا بالدخول. طب ما هو شيء جميل هو ده. يعني هو دول ما دام انه هو احنا سمينا نكاح انه دخل. ما هو مش معنى انه دخل انا حللته. هو دخل بجهل مني او عمدا كما ياتي بنقول عليه انه هو هذا محرم وتعمد وفعل. يبقى في اسم ولا ما فيش؟ فيه. ده هتحط على ترتب على ترتب عليه مشاكل. والاصل في ذلك ان التزويج يضمن بنفسه لا بالعوض. بدليل استدل بقى بدليل تجويز الله تعالى بدليل تجويز الله تعالى النكاح بغير صداق. ركز من الكلام ده اللي هو لو حمل على ظاهره يبقى مشكله. بغير صداق. وذلك قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. التقدير ما لم تمسوهن او ما لم تفرضوا لهن فريضة. اخذ بالآية دي يبقى ما فيش هنا ايه؟ ما فيش ما وسماه ان طلقته. والطلاق مش يكون الا على شيء جواب. شو الكلام؟ معايا كده فاهمين الموضوع؟ وصلت؟ طيب يريد ما لم تمسهن وما لم تفرض لهن فريضة. فلما أوقع الطلاق دل على صحة النكاح دون تسمية صداق. لأن الطلاق غير واقع إلا على الزوجات وكونهن زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية صداق. ده تخريج. ووجه آخر عندهم جرى عند الحنابلة. ده عند الحنفية وده عند الحنابلة لاختلاف الجهة اتحاد ده واختلاف الجهة. طيب التحقيق في هذه المسألة هو الجمع بين القولين. هذا أولا نجمع بين القولين. هذا أولا. ثانيا مناقشة ما ذكر وتخريجه وذلك من وجوه. الوجه الأول لا ينعقد النكاح بكون المهر للصداق خمرا او خنزيرا وكذا لا ينعقد بكونه يحمل غررا او على مجهول. وهذا محل القياس اذ الشارع الحكيم ابطل صورة النكاح هذا النكاح بعدم وجود الصداق. ابطل صورة هذا النكاح بعدم وجود الصداق وبكون الصداق غير مشروط. الكلام ده منين؟ نهى عن الشغار. ايه الشغار؟ فسؤال رجل زوج رجل امرأة. رجل احمد ومحمد قالوا الزواج لبنتك وزوجك بنتي مقابل أن تستمتع بها. هي دي ده الصورة خمسة استمتع بها صح؟ ايه الوجه الاستمتاع؟ هو البطر ما فيش مالنا غير كده. ده أصل الصورة. حلال ولا حرام؟ غير مشروع. وكمان ما فيش صداق، يبقى صورة انه ما فيش صداق مسمى وبطريقة غير مشروعة، يبقى يجوز ولا يجوز؟ هذا لا يجوز. تمام. اثنين، قياسهم عدم الفسخ قبل الدخول على عدمه اذا فات بالدخول او بعده، يعني هكذا بغير قصد فيه نظر، كما سيأتي بيانه في سورة الجمع بين القولين. ثلاثة، تفسيرهم للآية المذكورة في آية 236 من سورة البقرة، وفيه فلما أوقع الطلاق دل على صحة النكاح دون تسمية صداق، وكونهن زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية صداق، وهذا على الإطلاق والعموم فيه نظر. معنا لا، وهذا على الإطلاق والعموم فيه نظر، وذلك من حيث أن المهر أو الصداق واجب في النكاح لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم فما استمتعتم به منهم فأتهن أجورهن فريضة. والمراد بالأجور المهور، وهي فريضة. فقد قيد الإحلال بالإيه؟ به ضمير إلى إيه؟ المهر والصلاة. فقد قيد الإحلال به، أحل لكم. تمام. ولقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء، دلت هذه الآية على أن الفروج لا تستباح إلا بصداق ملزم، سواء أسمي ذلك في العقد أو لم يسم، فللزوجة مهر المثل بعده. فقولهم دون تسمية يحمل على ما ذكرته، وإلا فلا، كما سيأتي في باب الصداق إن شاء الله. ولذا اتفق الفقهاء على أن ذكره في العقد ليس شرطا لصحة النكاح، فيجوز إخلاء النكاح من تسميته محددا معلوما. وضحت كده؟ يبقى هنا كلمة الشيخ هاني إنه تحديد، يبقى عشان كده أقول لك إنه ليس شرطا إن أنا أحدده، لكن في مهر. كم المهر بيننا بقى؟ في مهر بيننا أنا ملزم بيه. تمام؟ خلاص. إيه هو المهر بقى؟ خلاص، في بيننا مهر. لما يحصل فيه مشكلة نرجع لمهر إيه؟ لمهر المثل. يبقى هنا معنى عدم الشرطية هنا عدم تحديده فين؟ في العقد. ولا يعني عدم التسمية إنه، لأنه عدم التسمية مفيش مهر أصلاً يبقى شرط نفي المهر. يبقى عملناش حاجة. وضح لنا الكلام؟ طب ماشي جميل، وده اللي قلنا فيه من الاول، غرر او مجهول اللي هو لا ما فيش غرر. هذا غرر ليه؟ مش احنا قلنا، مش انا قلت في البدايه لا حد لاكثر ولا حد دي بقى البحروحه، ده جاء الاحاديث باب الصلاه، مفيش هنا جهاله ولا حاجه، هو في صداق. انت الكلام ده لما يكون الصداق محدود بنص، ده انا عندي ولاد خاتما من هنا اليوسف المهم، بس لازم في صداق، والقائمة على الرضا لازم في صداق. كم الصداق؟ ادي البطولة. مفيش جهالة هنا بقى، بدليل ركب، مفيش جهالة. صوت جهالة ان مفيش شيء يثبت بيني، هنزلك على مفيش، على حاجة بيننا. ايه الحاجة اللي بيننا؟ هقول لك بعدين، خليها مفاجأة. ايه المفاجأة كده بقى؟ انت معايا ازاي؟ هي دي المفاجأة، ان مفيش حاجة راح كده. طيب، فهنا بقى ايه يقول؟ يبقى بالنسبة وقفنا عند وإذا اتفق الفقهاء على أن ذكره في العقد لشرط لصحة النكاح فيجوز إخلاء النكاح من تسميته محدود محددا معلوما، ولم يكن المقصود أبدا انتفاء المهر، بل لابد من ذكر المهر ولا يشترط تحديده معلوما في العقد على أن يبقى في ذمته فرضه. فإن طلقها على ذلك أو مات عنها ولم يدخل بها على ذلك فيقضى بصداق مثلها لا وقت ولا شطط وجوبا. وعلى هذا أرى كلمتهم رحمهم الله تعالى عند التأمل الرابع قولهم باختلاف الجهة، وهذا رجل عند بعض الحنابلة ولا أراه في المسألة، لأن المهر أو الصداق من مقتضيات صحة النكاح، غير أنه ليس شرطا ذكر تحديده معلوما ولا حد لأكثره ولا لأقله. الفصل في المسألة الجمع بين القولين. ايه طريق الجمع؟ لا يصح نكاح الشغار قبل الدخول. لا يصح قبل الدخول، ما دام ما دخلوش باطل يقضى بطلان. واما اذا دخل بها عمدا عرف ودخل يحط قدام الامر الواقع فقد ارتكب حراما قد نهى عنه الشرع، وان كان جهلا فهو معذور جهل خلاص. والحكم اذا دخل بها من الجهتين، يعني من جهه العمد او من جهه الجهل، خلاص ان قبل الدخول مقضيه بالايه؟ بالبطلان. بعد الدخول ننظر في الحال. عشان كده قلت ايه؟ سواء كان من جهه العمد او من جهه الجهل. وترتب عليه آثاره، ترتب عليه آثاره، دخل بها فحملت منه، دخل بها فأنجب منها ولدا، ماذا يفعل؟ بنعالج المشكلة ده، بنعالج المشكلة. وهنا هتبقى فتوى ولا قضية؟ قضية بقى، قضية. نحل المشكلة، نحل المشكلة فنصلح، تمام؟ يبقى نفرض بقى، نعمل بقى المطلوبات ونفرض بقى المهر بتاع الايه؟ مهر المثل، المكان اللي قاعده فيه وهي ايه ومكانها ايه وفكر يعني ايه معامله الزمان والزمان والمكان والمحله، ويفرض لها مهر المثل ويضبط الامر. يبقى احنا صلحنا شيء انكسر محافظه على النتاج بين تصرف فاسد. فهنا يتوجه القول بفرض مهر المثل لجعله نكاحا صحيحا للمحافظة على الأثر الخارج بينهما. فهذه صورة معالجة اضطرارية وليست اضطرادية. هذا ما ظهر لي للجمع بين القولين لما ذكرت، وعملا بقاعدة الجمع بين ضرء المفسدة وجلب المصلحة تقديما وتأخيرا بأضيق زاوية. وعليه فهي من باب القضية والله أعلم. ابن ملقن الإمام رحمه الله تعالى في إعلامه قال أجمع على أن الحكم المذكور هذا لا يختص بمن ذكر في الحديث. نقول لك بنت زوج بنته زوج بنته، تمام؟ لا، ده هندخل بقى نحن لو إن ذلك يبقى البنت، يبقى انت البنت لابنه انت واخده، وان على الى اخره، ان هم يكون ولي امره قائم عليها. يبقى قال هنا اجمعوا على ان الحكم لا يختص بمن ذكر في الحديث، بل غير البنات من الاخوات وبنات الاخ والعمات وبنات الاعمام الى اخره، اذا كان له ولاية على هذا. يكون انتهينا من حديث اللي هو دل على نكاح الصغار، وان شاء الله تعالى المجلس القادم اللي هو الحديث حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعه يوم خيبر وعلي حمى الحمر الاهليه.